بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا وكليفه بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تتمة للدروس التي بدأناها حول التزكية، والتي توقفنا معها عند قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعرف. وبينا أن هذه الآية أو هذا الجزء من الآية فتح لنا أبواب مجموعة كبيرة جدا من العلوم التي هي في حق البشرية غيب، وهي محض علم من علوم الله عز وجل، ساق الله لعباده ليرتقي بفكر الناس وليسمو بحياة الناس سموا لا حد له ولا نهاية. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ذكركم أي شرفكم، عزكم، سموكم، تقدمكم، تحضركم، رفعتكم، كل دي معاني ذكركم. فرب ساق لنا هذه العلوم التي لن تبلغها البشرية ولن تبلغها البشرية، والأمة لو علمت هذه الحقيقة وواجهت منها العالم لنهف العالم وراءها. لكن الكارثة أن الأمة جهلت ما عندها، وبجهلها خسرت البشرية كلها ما في هذا الجانب من علوم لا سبيل الإنسان إليه، خسارة كبيرة جدا. ففساد المسلمين وحرمانهم من الدين والحلول بينهم وبين الوحي، والحرب المشنة عليهم في كل واد وناد حتى لا كاد العالم يفرغ نفسه لدراسة الدين، حاربت البشرية كلها في الفضل. قلنا أن هذه المجموعة مجموعة كبيرة جدا. النبي نص على ثلاثة منها، ليست كلها، بل جعل منها ثلاث مجموعات غير الباقي، خص هذا الذكر هنا فقال: فصل القرآن فيه نبأ من قبلكم، والذي تحدثنا عنها بنفس التفصيل، وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. حكم ما بينكم باختصار برضه شديد، لأن في مجموعتين الآن نتحدث عنهم، وده جزء مما علمنا الرب وليس الكل، يعني هذه المجموعات الثلاثة جزء وليس الكل. قال: فيه حكم ما بينكم. الرب سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وخلقه بالنزاع، وعلمنا أن الإنسان ليس مجرد ظاهر فقط، بل جعل الرب أسراره في صدر الإنسان وليس الظاهر منه. هذه الأسرار كم كبير من الطاقات الرب أودعها الإنسان، وجاءت أحكامه لها، وجعلها المصدر الرئيس للتزكية والتقويم، وخص الصدر بالذكر لأنه إن شئت مجازا كل الصدر هو الإنسان. الصدر الذي جاء بالنصوص يعني الصندوق هذا في الإنسان، بلغة العصر أو الأطباء يشمل الصدر والبطن، ما عدا الصدر في الإنسان أطراف، الذراعين أطراف، الساقين أطراف، العنق والرأس أطراف، فالإنسان صدر. ما معلومات الإنسان على الصدر؟ صفر. الصدر هذا حوى أخطر قوة في الإنسان، قوة مش قوة واحدة، طبعا كلنا جعلنا بحوثنا التربوية وغيرها تدور حول ما يظهر لنا من الجوارح الظاهرة الخمسة: السمع، البصر، الشم، اللمس، الكلام. هذه الجوارح الظاهرة ده جزء من الإنسان، الجزء الحقيقي في صدره، الجزء الحقيقي في الصدر. طيب ماذا في الصدر؟ أولا الروح، ودي سر حياة الإنسان أصلا، بل إن شئت تقول هي الحياة، لأن الإنسان بدونها لا قيمة له. ماذا كان الإنسان قبل نفخ الروح؟ لا شيء. إلى أي شيء سيصير بعد سلب الروح؟ لا شيء. ما هي الروح؟ كلنا نقر أن فينا الروح، ولا في إنسان منا يحيى بلا روح. ها؟ حد عاش منكم بلا روح؟ طيب ما هي الروح؟ البشرية منذ آدم إلى يوم الناس هذا تبحث عن الروح. هل وصلنا لمعلومة واحدة عن الروح؟ ولا معلومة، ولا معلومة. وده أمر جلل، ده هو الحياة. ولذلك الشاعر لما قال يعني فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان، إحنا حياتنا بالروح. ما معلومات عن الروح؟ صفر، ولا نصل شيء. لذا يقول تعالى: يسألونك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الرب في القرآن يفصل لنا الروح دي، وأنها خلق من خلق نسبها الله لذاته تشريفا، لا كما اعتقد بعض الناس أنها جزء منه، وتكاثر كبيرة جدا. لما يقول تعالى: وطهر بيتي، إذا بيت العيش فيك، ولا نسب البيت لذاته تشريفا. الياء هذه تسمى ياء النسب، والناء تسمى نون النسب. يتحدث عن نفسه يقول بيتي أو بيتنا، ثيابي ثيابنا، مسجدي مسجدنا، كلنا نتكلم في ياء النسب ونون النسب. نقبلها في كل الكلام ونحرفها في كلام رب لنا، هو بيته نسبه إليه تشريفا. وكذلك الروح مخلوق خلقه، فمرة ينسبه لنفسه بالياء، مرة بالناء. يقول: ونفخت فيه من روحي، ومرة يقول: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سوء. فهي مخلوق خلقه الرب ونسبه لذاته تشريفا. يبقى لما يقول نفخت فيه من روحي، قال عن آدم وقال عن عيسى. يبقى عيسى جزء من الرب، نجعله جزء من الرب، ولا وان كان هو جزء. طب هذا ايه؟ لما وقع في حرج قال كيف كلنا؟ ما احنا كلنا في نفخه روح، يبقى كلنا من الرب، جزء من الرب. لما حاروا قال كيف نحن ابناء الله واحباء، فرد الرب قال: فلم يعذبكم بذنوبكم؟ لو انتم ابناء واحباء في اب يعذب ابنائه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. بل انتم بشر ممن خلق، يبقى جسم وروح خلق. بل انتم بشر ممن ايه؟ خلق، يعد من شاء ويغفر من شاء. اذا ندرك الروح متى خلقت؟ ارواح خلقت متى؟ خلقت مع خلق الابدان، احنا كنا عارفين خلق الابدان في رحم الامهات. طب والروح متى خلقت؟ الرب بين ان الروح خلقت مع خلق ادم. الروح يقول لي وأخذ الرب عليها المواثيق والعهود مع آدم. وفي هذا نص كتاب، نص السنة في الحديث الصحيح ثابت في البخاري وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح بيده على ظهر آدم وأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة. داخلين احنا فيها لغايه داخلين، كلنا داخلين. ألسنا ذريتي؟ طيب، فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى خمسة وأشهدهم على أنفسهم، أخذ عليهم عهد الميثاق. ثم تلا النبي آية خاصة بعهد الميثاق، ونص آية وفيها يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى كلنا وكلنا أرواح في الأزل مع آدم. من يأذن الله له بقطع رحلة في وسط الرحلة في مرحلة انتقالية؟ يبقى من الأزل إلى الأبد في مرحلة انتقالية هي حياتنا الدنيا. حياتنا الدنيا، الحياة الدنيا كم عمرها في الزمان؟ أصغر مرحلة تذكر 60 سنة، لا قيمة لها في عمر الزمان، لا فيما مضى في الأزل ولا فيما هو إلى الأبد، لا قيمة لعمر الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا هذه الحياة فيقول: ما لي والدنيا، ما لي والتعلق بها وجعل هذا في حياتي، ما لي والدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة، طالع من أكفر رايح مونتريال ولا تورنتو غيرها، وأثناء الطريق لقى شجرة، مع التعب نزل أنا رايح تحت الشجرة شوي، الشجرة وظل الشجرة في الطريق ده هي دي مرحلة الانتقال بتاع الدنيا. إذا يقول: ما لي والدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة، استظل بظل شجرة ثم رحل عنها، يبقى كلنا احنا فين دلوقتي؟ تحت الشجرة، احنا في مرحلة الظل. وفي الحديث الآخر شبهها فقال: الدنيا قنطرة الآخرة. عارفين قنطرة؟ الجسر الكوبري، المعبر فيه أي نهر أو بحر. طيب قنطرة، أي قنطرة؟ قنطرة بين الأزل والأبد، قبلها الأزل وبعدها الأبد، بين الاثنين قنطرة، كلنا فين؟ على القنطرة. في حد هيدوم على القنطرة؟ طيب هل تتصور ان فيه واحد عاقل يجي على القنطرة يقول: يا سلام، ما أحلى الإقامة على الماء هنا والبحر، ها؟ والماء والخضرة والوجه الحسن، نبني لنا هنا قصرا فوق القنطرة فوق الجسر. لو واحد فكر يبني القصر على الجسر نعتبره ايه؟ في حد من البشر هيسلم له؟ هيسيبه يضيق على عباده في القنطرة؟ طيب ما رأيكم دام فضلكم كلنا على القنطرة وكله شغال يبني وعايز يأكل على القنطرة؟ يا اخوانا دي قنطرة، محضر، دار ممر وليس دار مقر، لن يعمر فيها أحد، وأحق الناس بالبقاء عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرب الأذى قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذا قنطرة، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم خالدون. كل نفس ذائقة الموت، كله هيعدي. ولذا يقول تعالى: ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم، هيحرك كل اللي على القنطرة هيطلعهم بره كلهم أصحاب، إن يشأ يذهبكم بعدين ويستخلف من بعدكم ما يشاء، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، زي ما دفع اللي قدامكم وحطكم وراه، السنة ماشية. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، إنما توعدون. عبور القنطرة لآت، جاي جاي، ما فيش مفر، وما أنتم معجزين، ما فيش وحدكم هيقدر يفلت منا، هنطلعها هنطلعها، هنخرجوا من الدنيا هنخرجوا، لا اختيار لنا، لا اختيار لنا، ولكن الخروج بالقهر. في حد عايز يموت؟ حدش عايز يموت. رب العباد يقول: وربك وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. حياتنا صينت بالحفظه، ملائكه يحرسونا. قال: ويرسل عليكم حفظه الى متى؟ قال حتى إذا جاء أحدكم الموت عندها يذهب رب الحفظة ويرسل القبضة، هو اللي حمانا هو اللي يخدمنا من يمنعنا، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وضحت؟ طيب ما الذي يموت منا عند الموت؟ الكسد، الروح لا تموت، الروح ترفع تكمل الرحلة إلى الأبد. لذا قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب معلوماتنا عن رحلة الروح في الأزل والأبد لو لم يحكي الله لنا ده أنا حكيت شيء من المعلومات فقط، كنا نعلمها بوسعنا أن نعلمها بإمكانياتنا العلمية أن نصل لأي معلومة ما ذكر سلامات، كل ده غيب في حقنا، في الأزل غيب وفي الأبد غيب وفي الحاضر غيب، روحنا فينا وهي غيب، حد شافها؟ حد يعرف يمسكها؟ حد يقدر يبحث فيها يرجع لها تجارب؟ سلامات. طيب ده باختصار شديد جدا، وإلا قصة الروح دي عايزة تفصيل. الروح جعل الرب سرها في القلوب، وجعل القلب ده اللي انت بتشوفه يقبض، طبعا شرحناه وعرفنا الأذين والبطين، أي أذين أيمن والبطين أيمن وأيسر، ماشي. الرب بيّن أن هذا القلب النابض هو عين القلب العاقل المتحكم في كل جوارح العبد وطاقاته الظاهرة والباطنة، جوارح الظاهرة وطاقة الباطن القلب. وبين الرب أنه سر الحياة، فصاحب القلب الحي حي وصاحب القلب الميت ميت وإن كان بين الحياة يمشي. قال تعالى أو من كان ميتا قبل أن ذبحنا أحيينا قلبه هذا الروح وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فعد كل موت قلب إيه؟ في ظلمات ليس بخارج منها، بل صرح بموتهم حين قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الداخل. ادارك يعني إيه؟ يعني مش بالصفر، لا، الدركات أسفل، يعني بالسالب، تحت معلوماتنا مش بالزيرو، لا، تحت الزيرو مراحل في هذا الميدان، بل ادارك علمهم في الآخر. كل ما يتعلق بالأمور المستقبلية علمنا فيه تحت الزيرو مراحل. إذا ندرك هذا القلب، الرب بيّن أنه مصدر حي حقيقي، فقال يا أيها الذين آمنوا يخبر الأحياء والأموات في الأحياء، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب إلى أي حياة ندعى الأحياء؟ قالوا إلى حياة القلوب لأنها هي الحياة وبدونها لا حياة. لذا بيّن الرب الحقيقة أن ختم الآية بهذا الختم العظيم، قال إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا علامة الحقيقة أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. وصل المعنى؟ إذا الأمر خطير، خطير جدا. القلب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، غير إذا القرآن بيّن هو مصدر الحياة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الملك الحقيقي المتحكم في كل طاقات الإنسان وقواه الظاهر والباطن. فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طب ما معلومات البشرية عن هذا القلب العاقل؟ بل الرب بيّن إن حتى الجوارح الظاهرة عملوها من خلال والطاقات الباطنة عملوها من خلال. فقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ملحوظة فعل عقل كل مشتقاته جاء في القرآن مقرون بالقلب مش بالمخ. المخ ده آلة مساعدة القلب. العقل الحقيقي في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كلنا عارفين عمى فين؟ في البصر. لكن رب نوصل هنا إن العمى الحقيقي فين؟ في القلب. ليه؟ العين ترى. ما الذي يميز المرئي في القلب؟ الأذن تسمع. من الذي يعي المسموع؟ القلب. لذا لما قال تعالى وتعيها أذن واعية كل المفسرين قالوا قلوب واعية لأن الصنوان ليس موضع واعي ده ممر يعبر منه الكلام فقط لكن اللي بيعي المسموع ويحلله القلب. إذا ندرك الدينامو اللي بيحرك الإنسان في حياته والقلب ولذلك العمل كله عليه والرب جعله بكل طاقاته هقول بس مش عايز اوسع اكتر موضوع القلب ده عايز تفصيل فرق جدا كل ده محل سؤال لرب غدا ان السمع والبصر والفؤاد عما نسال في الفؤاد هو القلب نفسه شغال ليه كم قوة؟ أنا بتكلم دلوقتي على قوة القلب نفسه. ليه ثلاث قوى رئيسة. الهم، العزيمة، الإرادة. ليه؟ أي عمل أنت تعمله حيمر في القلب خمسة مراحل. مش مرحلة، خمسة. خاطر، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. ثلاث قرائس كل الأعمال تبدأ بخاطر وكل المؤثرات الخارجية اللي حول الإنسان من لطف الله علينا لم يجعل الله لها لشيء منها سلطان على قلبك أقصى تأثير يملكه كل من حولك أن يلقي بخاطر على قلبك المرحلة الأولى كله شغال على الحضانة كجوان لكن يطلع على مراحل بلاه لا طاقة النفس تأثيره على القلب في صورة خواطر كل خواطر بالشر تروح يطر القرينان من الإنس من ملائكة الجن قرين يلقي بخاطر بالطير ملك يلقي بخاطر على القلب وشيطان يلقي بخاطر في الشر الخلق من حول كل البشر إما دين الصالح يلقي بخاطر في الخير أو دين السوء يلقي بخاطر في الشر وصلت حتى جوارحك الظاهرة العين تورد خواطر بالخير ترى والشر ترى الأذن تورد خواطر بالخير ترى والشر ترى المخ والخيال يورد خواطر بالخير ترى والشر ترى ممكن في لحظة واحدة يمر بقلبك ملايين الخواطر يعزك وهذا يحمده لأن أخذ جنب وسرح كده شوية ممكن يطلع إذا من أكفل على تورنتو على فرانكفورت على باريس على روما على بكين ويلف الكرة الأرضية ويرجع هو فين؟ لسه قاعد كده بيحصل ما بيحصلش هذا الكم الكبير خاطر لما يعرض على قلب القلب يتعامل معه يحدده كل الخاطر السقيمة العقيمة التي لا قيمة لها يدفن فإن جاءت خاطر ارتضاها القلب وانشرح لها يبدأ يحرك المرحلة الثانية وتسمى مرحلة الفكرة وده دور المخ فيها المخ ده عبارة عن كمبيوتر والقلب هو المبرمج اللي جالس على الكمبيوتر واضح معنى؟ مين اللي بيعطي الداتا للمخ؟ القلب مين اللي بياخد النتائج المخ ويحللها؟ القلب المخ دوره حسابات دقيقة جدا 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 فوق ما تتخيل مرحلة الفكرة القلب يأخذ الخاطرة اللي ارتضاها وينقلها المخ يقول له ده سهل يعمل عملية دراسة سريعة جدا قوية جدا ويعطي النتائج إن جاءت الفكرة للقلب عقيمة سقيمة دفنها إن جاءت الفكرة لها جد وقيمة بها يتحرك القلب فينقلها لمرحلة الهمة. إذا اجتمعت همة القلب تحرك العزم، إذا اجتمع العزم تحركت الإرادة، إذا اجتمعت الإرادة صدر الأمر الجارح بالتنفيذ. يبقى أي عمل تعمله دي المرحلة رقم كام؟ ست. الحساب يبدأ من فين؟ أنا مش عايز أطول، الوقت ضيق ضيق جدا، هأجلها. الموضوع ده عايز شرح طويل، إزاي نتعامل مع قوة القلب. قوة القرآن ذكر كل هذا تفصيلا، ذكر الهمة بالتفصيل، ذكر العزيمة بالتفصيل، ذكر الأمر بالتفصيل. عايزين أمثلة؟ وهموا بما لم ينالوا، كلام عن إيه؟ عن الهمة وكيف أنها عمل يؤجر عليه بأسه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان، كلام عن هم العزم. قال فإذا عزمت فتوكل فاصبر كما صبره العزم. ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولم نجد له الإرادة، حدث عنها ولا حرج. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد العاجلة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الكلام على الإرادة طويل جدا في القرآن. إذا كل هذه المراحل الرب ذكرها تفصيلا. سامحوني يعني أنا لي سلسلة محاضرات كاملة حول القلوب وأمراضها، بس القلوب لها أمراض ولها أعمال ولها أحوال. أنا بدأت السلسلة في أمراض، من الله علي بألف محاضرة في أمراض القلوب ولم أنتهي منها، وكلها من القرآن ومن السنة. إحنا فين؟ إحنا في البطاطا في الضياع. الرب باين إن القلب ده هو ده أقوى مقوم في الإنسان، وده سر تكريمه وتفضيله عن كل الخلائق. طبعا كلنا كل واحد سرح على جهة، لما قال تعالى لقد كرمنا بني آدم، الجماعة بتوع الفلاسفة اللي شغلهم الفكر والمخ يقول لك لا، الإنسان يعني فضل بالفكر والفلسفة سلامات. ومن قال لك إن الخلائق لا تفكر؟ وبالعقل ووزن الأمور، ومن قال لك إن الخلائق لا تعقل؟ الجماعة بتوع الكلام يقول لك لا، الإنسان فضل بأنه حيوان ناطق، حيوان. ده تعريف الإنسان، وما زال يدرس في مدارس الجامعات لأبنائنا، حيوان ناطق. طبعا التعريف قاله الفلاسفة الجماعة بتوع الكلام، اللي عايز يبرروه يقول لك حيوان من قوله تعالى وإن الدار الآخرة هي حيوان، يعني حي ناطق. برضو هذا تعريف جامع معنى، وإن تأولنا الكلمة هم قالوا حيوان حيوان، يعني حيوان. هنقول حيوان، هنقول حياة، الصفة اللي ميزون بها إيه؟ النطق. من قال لنا أن الخلائق لا تنطق؟ ده كل خلق تكلم زي، ولا لغة نحن نعرفها، جهلنا بلغتها لا فيها. الجماعة بتوع علم الاجتماع يقول لك لا، الإنسان فضل لأنه اجتماعي بطبعه، سلامات. والخلائق الثانية مع نفسه اجتماعي، يطلع عندنا جماعة جمع الصوت ويقول لا، الإنسان فضل بالذكر والتسبيح، سلامات. ومن قال لك إن خلق لا تذكر وتسبح؟ لو نضيق الوقت لخضت في الموضوع، لكن كل ده مردود عليه والقرآن رد عليه. ولو عايزين نرد آية واحدة تكفي، آية واحدة مش هفصل أكثر منها. الرب يحكي لنا قصة نبينا سليمان مع نملة، نملة. فيقول تعالى وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي إيه؟ نملة. قالت إيه؟ قالت نملة ولا النملة؟ نملة مزرعة فلان، يعني مش أميرة ولا سفيرة ولا وزيرة ولا مسؤولة، لا، لنملة معه النمل. ومش ساكنة في وسط في التو ده وفي وسط الوادي، لا ده في أطراف الوادي، يعني نملة فقيرة غلبانة في أطراف المدينة. لكن رأت خطر يحدث من جنسها تتصرف إزاي؟ تخيل لو جبنا واحد من أية القوم من البشر وحطناه مكان النملة وجيوش جاية على بلدي هتدمرها، هيعمل إيه؟ طيب أينا أعقل، نحن أم النملة؟ لا جيلك هو الرب يقول قالت نملة، يعني تتكلم بتعريفنا تبقى إنسان عشان هي حيوان ناطق، هنقول حي ناطق هي حي وناطق، هنقول حيوان ناطق حيوان ناطق، دخلت معنا النملة وما دخلتش التعريف، يبقى ده التعريف جامع منع، لا جامع ولا منع ولا نفع تعريف أصلا. وصل المعنى يا إخواني، تكلمت ومش أي كلام، ده لما رأت الخطر ما بتهزرش. ما احنا ممكن نتكلم ونقول أي عك، وتشوف شبابنا على النت وعلى وسائل التواصل تسمع كلام تشعر إن مفيش وعي خالص، بل الرب وصف هذا، قال وصف المنافقين اللي قلوبهم مختلة، قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم إيه؟ يعني خشب مسند، ألواح، لوح، عارفين لوح خشب؟ لوح خشب مش بشر. إذا القضية مش قضية كلام، لا ده النملة لوجود الخطر ذكرت جملة أوجزت وأجملت وجمعت كل ما يمكن أن تجمعه في أي جملة. يقول الإمام القرطبي قول النملة جمعت فيها 10 أساليب بلاغية. كلامنا فيه كم أسلوب بلاغي؟ ولا نفكر فيه إلا مرحم ربك وقليلهم. قالت نملة يا أيها النمل، عملت ايه؟ دنادت باعلى صوتها، نادت ليه؟ مش تحذيره بس، ده قمه السلوك الاجتماعي. نمله ترى جيوش لسيدنا سليمان، مش اي حد، جيوش من ايه؟ من الجن. طب تخيل بالله عليكم احنا جالسين هون، لو دخل لنا عفريت حد يقعد في الدرس؟ عفريت واحد، فما بالك من جيش من عفريت وجيش من الانس وجيش من الطير؟ ترى الجن النمله ترى هذا الكم الرهيب من الجند وتتماسك وتفكر وتزن الامور موازين العقل. طب اعمل ايه؟ لو رفعت صوتها سيدنا سليمان تعلم انه يعلم منطقها وكلامها. سيدنا سليمان صرح هذا، قال يا بس علمنا منطق الطير، الرب علمه لغه هذه الخلائق ولها منطق ولها لغه، وده في رد على اللي قاله الانسان حرم نطق. طيب وهي بالخيارين، اما ان تضحي بنفسها وتوخذ مال جنسها فترفع صوتها ويعرف مكانها وتقتل، واما ان تختفي وتنجو ويحلى غيرها. اي الموقفين اختارت؟ ان تضحي بنفسها فداء لبنات جنسها. يبقى دي بطله مش بطله؟ بكل موازين العقل تصرفها ده قمه السلوك الاجتماعي ام لا؟ يبقى الانسان الاجتماعي بطبعه هو اكثر اجتماعيه ولا النمله؟ هات اي راجل منا حطه مكان النمله. هقول لك يابا انا مراد الطوفان تفرق الدنيا فجيك. اذا ندرك قالت نمله، طب تعمل ايه؟ تحذر. صوره التحذير ايه؟ النداء بقى على صوتها. الناء الياء تفيد النداء البعيد عشان تسمع اكبر قدر من عالم النمل. يا مش وشوشت ولا اسرت، يا ايها النمل ادخلوا مساكنك. طب انت مين عشان تدينا اوامر؟ ما برضه هتلاقي في النمل واحد واحدة ركع، واحدة دماغها ملحوسة، ها واحدة ليبرالية ولا استرجاع أي حاجة كده، صاحب فكر مخالف هبناش. انت مين وتنادينا ليه وتهمري ليه وعشان ايه؟ ايه الخلوة زي لكم دي؟ لو انها نادت فقط لتجمع النبوة هلك، ولو نادت وقد تدخلوا مسافركم هيطلع كل لقع يعترض. اولا لم تجمع النمل يهلك، ثانيا لم تدع فرصة للقع ان يتمكع لانها عللت وبرهنت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ثم حددت ليه. ده نذير، والنذارة ما تحتاجش منصب، تحتاج لمن عاير وراء الخطر. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. ما قالت لا يقتلنكم، لان عارفه ان القتل اهون في النمله من التحطيم، لان جسمها زجاجة وتحطيمها تعيش مشلوله عاجزه بقيه عمرها، الموت اهون. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. عارفه سليمان؟ ايوه. وهم لا يشعرون. عارفه مشاعرهم؟ ايوه. الكلام ده قمة العقل مش قمة العقل، قمة الفكر ليس قمة الفكر. يبقى احنا بس نتفلسف ونعرف نفكر ونعقل، ولا النملة أعقل من ملايين منا؟ وصل المعنى؟ أين موضوع التفضيل؟ سلامات. السلف وعاء قالوا موضع التفضيل الحقيقي القلب، القوة الرئيسة في الإنسان اللي الرب اعطاها طاقه لا حد لها ولا نهايه. انا مش عايز افصل لان وقتي خلص وعندي محاضره ثانيه مره. الرب اقسم على ان سر تفضيل الانسان في قلبه، وهو ده الخلق العظيم جدا اللي ميز بين الانسان. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان فيه. أين حسن التقويم؟ في طاقة القلب، الطاقة الوحيدة التي ليس لها حد. كل طاقتك لها حد، السمع لحد زمن مكان، البصر لحد زمن مكان، كل طاقات المخلوقات لحد زمن مكان. طاقة القلب والرب فتحها بلا حدود. يعني وسع الإنسان إن نمى طاقة قلبه أن يعطي به عطاء أمه. خالد بن الوليد لما نمى قلبه أعطى عطاء كم بشر؟ مليون، مش خمسة ولا ستة، مليون. لما مات خالد جاءت أمه تبكيه عند بيت عمر، قالت: أيها المسلمون، لقد مات اليوم رجل بألف ألف رجل، بمليون. خالد عمر سمعها فعرف، قال: هو ذاك بألف ألف رجل. جابهم فين؟ كيف سمى بقلبه حتى أضاف لبدنه مليون ضعف قوته؟ شيء عجيب. لو ضيق الوقت لشرحناها بالتفصيل، لكن ليس هذا الوقت خلاص. فالرب أقسم على أن هذه الحقيقة هو حسن التقويم في الإنسان. ما معلومات عن القلب؟ صفر. ولولا أن الله فصلها ما عرفنا، ما عرفنا ولا سبيل لنا إليه. نعرف القلب نابض، لكن العاقل نوصل له ازاي؟ مش هيدخل تحت المنشر، ها؟ ولا تصور الاشعه فوق البنفسجيه ولا تحت البنفسجيه ولا ها؟ ولا المقطعيه ولا المغناطيسيه، كل ده مش عيب. طيب دول اخطر قوه في الانسان، الروح وسرها في القلب. وده الدين والمحرك كل الانسان. أوجد الرب معه خمسة قوى في الصدر: النفس. النفس معلومات الإنسان دي عن النفس طبعا ما محفوظة. كلمة النفس في القرآن وردت بمعنيين: النفس بمعنى الذات، يعني الإنسان كله على بعضه، والنفس بمعنى القوة الخفية الموجودة في صدر الإنسان وتؤثر في قلبه وتتأثر بقلبه. لما يخاطب سيدنا عيسى ربه يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني بنفس الله ذاته. فتعمل ذات. لكن لما يقسم الرب على نفسه يقول نفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كلام على الذات ولا على النفس اللي في الصدر؟ طيب دي موجود طبعا القرآن ذكر فيها تفصيل طويل، نفس اللوامة وصفها، نفس الأمارة بالسوء وصفها، نفس المطينة، تفصيل عديد. قوة موجودة في الصدر ولا أين الإنسان بها؟ مع النفس قوة ثانية، يبقى عندنا قوة مركزية القلب والروح يقابلها خمسة جوارح ظاهرة: السمع، البصر، الشم، الكلام، اللمس. يقابلها خمسة قوة في الصدر: باطن وطاقات. النفس رقم واحد. يأتي بعد النفس حاجة اسمها البال. تسمع عن البال؟ كلنا نتبع بالبال، نتكلم عن البال. يا ابني خلي بالك، ضع هذا الأمر في بالك، الله يصلح بالك. والشباب عكس بعض يقول له بالي بالك، مش كده يا شباب؟ وطول بالك، مش كده ليه؟ طب ايه هو البال اللي احنا بندعو لبعض بيه؟ ولا احنا
ولا على البال
ولا عجبان. الرب ذكر ما في القرآن نص الإخوان، قال تعالى: والذين كتب في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وطبعا واحد يقول لي في الآخرة، لا مش في الآخرة، لا لا، آية قراءتين: والذين كتب في سبيل الله، والقراءة الثانية: والذين قاتلوا في سبيل الله. يبقى تخص أهل الدنيا وأهل الآخرة سيصلح بالهم. بل صرح آية أخرى بأنها خاصة أهل الدنيا، فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. طب إيه هو البال؟ سر يعني أقصى ما نسعى إليه حقيقة في البال السعادة. السعادة ما فيش مخلوق فيها ما بيدورش على السعادة، وليه مخلوق الله عليه على السخاوة؟ يقول ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى في كتاب جامع طريق اسمه تهذيب النفوس، يقول: فطر الله كل البشر بلا استثناء على دفع الشقاوة عن نفسه وجلب السعادة. الكل متفق على هذا. طب السعادة في البال، واحنا بندور عليها في النساء والمال. بندور في سكه ثانيه، في النساء، في المال، في الجاه، في السلطان، في كثرة الأتباع. إحنا في وادي والسعادة في وادي ثاني. لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما السعادة؟ لخصها في ثلاثة، ثلاث قوى. قال: طمأنينة القلب، وراحة النفس، وصلاح البال. وميز من كل قوة. احفظ الكلام ده غالي. السعادة طمأنينة القلب، وراحة النفس، وصلاح البال. وصل المعنى؟ كلها قوة في الصدر. ما علم البشرية بها؟ صفر. طيب نفصل؟ لا، احنا لسه معانا ثلاث قوى. احنا ذكرنا غير القلب والروح، ده القوة المركزية. طبعا كلنا المشايخ حفظونا حديث الفطر، كل مولود يولد على الفطر، مش كده ليه؟ فطرة الإنقياد لله والأمن. هل هذه هي الفطرة فقط؟ لا يا إخواني، الحديث بين عمل من أجل أعمال الفطر. ده عمل من أعمالها وليس كل عملها. إيه الفطرة دي؟ قوة عجيبة في صدرنا، الرب جعلها سر حفظ الإنسان وحمايته. أي نقص يحدث في جسمك اللي تتفطن إليه الفطر أرجاء الفطرة وتدفعك لمكان علاجه، مش العلاج ده تحدد لك المكان الدواء فيه بالضبط. تعرف الدواء؟ أيوة، الفطرة دي أدق طبيب عرف والناس عنها في غفلة. لما يحصل عطش نقص في المية تلاقي نفسك عايز مية، طب ايه اللي بيخلي الكل عايز ميه؟ مش العطش، الفطر. هتقول لي الميه العطش، طيب لما اقول قسم سكر هتلاقي تقول صعب، اي حاجه سكريه، اي حاجه سكريه هدوق حاجه سكريه، لو نقص في الملح اي حاجه حرش. الكلام ده طبعا احنا عقلين عندنا، لان احنا بنعرف ما شاء الله في اليوم ثلاث اربع مرات، فقليل هذا فيه. الكلام ده هنجد واضح جدا 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 عند المراه في اشهر حملها الاولى. الفقهاء سموها باشهر التوحم. اشهر ايه؟ يعني التوحم. الفطره بتدفع المراه لطلب كل ما يحتاج اليه جسمها ايا كان. ليه؟ انسان بيتكون داخل مكونات جسمه، ياخدها من فين؟ ايه اللي خلاهم تديها؟ فطر الرب المراه وجعل فطرتها تقدم ولدها على نفسها. الولد محتاج كالسيوم، فطرة المرأة تدفع كل طاقات الجسم لتحويل كل الكالسيوم الداخل عليه. كالسيوم في النقل يستخلص من المعدة، كل اللي يستخلص الفطرة توجهه للطفل، ما وفاش حاجة للطفل. تصدر الأمر للدماغ بنزع الكالسيوم من عظام الأم وتحويله على الطفل لغاية ما يستوفي. استوفى الطفل، النقص بقى عند مين؟ عند الأم، هي اللي تتوحى. نقص في الكالسيوم تلاقيها مرة واحدة، جوز حبيبي عايز حليب، اتحدد النوع اللي في النقص، عايز حليب. طب ما فيش حليب؟ زبادي. ما فيش زبادي؟ جبنة. تلاحظ حاجة، لا تطلب إلا نقص عندها. لو نقص في الحليب تلاقيها تتوحى، عايزة كبد. يا وليه ما فيش كبد؟ طب يبقى زبادي. طب ايه عقلها نقص سبب كده؟ نقص الحديد. من الذي وجه الفطره لتحديد موضع الدواء؟ النقص في الكالسيوم، تقول انا عايز موز، ما فيش موز، يبقى بطاطس. يا اخوان فطره، فطره والناس على النقص قوه عديده. من ضمن اعمال الفطره حاجتها الشديده لرب يحميها يرعاها، حل نومها، حل مرضها، حل عجزها. الكلام ده فطري حتى مع اكبر خلق الله، ورب نص عليه اكبر الخلق. لو ركب السفينه وكان في وسط البحر وعصفت الريح وهيغرق، هيقول يا ايه؟ هيقول يا بابا ماما ده كان في ملحي ولا كان في اله. يا رب طب فيه وآمن يا نك. ولذا قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، مش هتلاقي غيره. فطرتك هتدفعك بالقهر للطلب منه. وصل المعنى؟ فطرة. ولذا الرب سماها خلق، فقال فطرة الله التي فطر الناس عليها، اي خلق الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، مش هتغير. دي قوة أخرى من هذه القوة. يبقى كده كام؟ ثلاثة: النفس، البال، الفطر. القوة الرابعة عشان الخلاص تسمى العاطفة. طبعا كلمة العاطفة كلنا ايه بنعشقها، كل عايز العواطف، وشاف عاطف امه ومراته وعايز امه. العاطفه خاصه عند النساء، يعني حاجه ما شاء الله ربنا يعني كرم بها اخر كرم. وعاطف النساء اقوى بكثير من عاطف الرجال. الرب سمى العاطفه في القران الميل. قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. وقال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم خلق الانسان ضعيفا. الحديث سماه العطف. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. إزاي أشعر بشعور غيري؟ إذ العاطفة، العاطفة مش ماديات، جل عملها على المعنويات. ازاي اقرا في عين غيري حاجتك، في عيد أمي، عيد أبويا. الإسلام يحرضنا على هذا، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر العيد إلى أبويه بعين الرحمة، نظرة بعين الرحمة والشفقة والفطرة والعاطفة، غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر. بنظرة العين، بعمل عاطفي واحد. سلامات الصحابة اللي بيسمعوا الكلام ده قالوا: إذا نكسر رسول الله ننظر اليوم كله. قال: والله أكثر عاطفة. ولذلك جعل الرب أحد أسباب دخول الجنة أعمال هذه العاطفة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم. الشفقة عمل من العاطفة. الشفقة إيه العاطفة؟ المرأة عالية جدا عندها، طبعا الرجالة اللي يهموا الفلوس والمال والبزنس والدولار، ولذلك تلاقي كثير من الرجال كل همه مع المرأة إيه؟ أوفر لها أحلى أكل وأحلى لبس وأحلى عيشة وأحلى سيارة، ده كل همك. هي همها في حاجة تانية بقى، العاطفة. بل يحضرون حديث المزارع لما إحدى النساء تصل زوجها فتشكو وتعيبه مش في المال، في انعدام العاطفة، تقول: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يولد الكف فعلا من بس. الكلام كله على العاطفة. يعني إذا أكل لف، طبعا الست عزة الله أعطت والدها مستنية جوزها السبع جايب الفلوس بقى وجايب وجاي، فبتنتظر جهز له أحلى طعام. كم كابدة في أعداد الطعام؟ ممكن تكون حرقت إيديها ورجليها وصدرها وتبهدلت وفي الحر الشديد وتقف قدام النار بالساعات وبتسوي أحلى أكل، خلصت الأكل تطلع فورا تتزين وترجع تزين السفرة. مسرح شوف ازاي تضبط الاكل، ازاي تضبط القعده وتمنع ليها ما حدش من ايده عشان بابا اللي بيجي منتظر بابا، واحده مستنيه بابا عايزه بس عاطفه. نظرات عينيها فين؟ عليك انت جاي من الاكل. يا ترى لما هتشوف الاكل هيشغلك الاكل عنها ولا تشغلك هي عنه؟ اول لقمه هتحطها في فمك ولا تديها لها؟ هي منتظرة دي. يا سلام لو قدمت على نفسك منزلتك تطلع السنة. المرأة بتشكو بتقول: أنا أعلم السنة هياكل. طب أول لقمة وضعها في فمك، طب يديني التاني. مفيش، حط التاني، مستني التالتة، حط التالتة، الرابعة، العاشرة، مفيش لغاية ما خلص الطبق كله. الطبق فيه لحسات في الآخر. طب سيب لي اللحظة، مش قلت لك حاجة. قالت: لا، إذا أكل لف مسحه. طيب أعذرك جعان وجاي تعبان، نعم أعذرك. طب المي هتدفع فيها فلوس؟ مستنية أول بق، يا ترى هتشرب أنت الأول ولا هتديها هي المي الأول تكافئها على اللي عملته؟ المجهود ده كله وانت مش في فكرك اصلا، ده واجب عليها وقرض عليها. شغل ده مش شغل عاطف، ده شغل بلطجه. وصل معنا منتصر. طب كوبايه المي، حط الكوبايه على فمه. طب اول بق مفيش، نظراتها رايحه على البق، على الكوبايه، هتنزل ولا مش هتنزل؟ هتتحول عليها ولا مش هتتحول؟ يا اخوانا احنا كثير من الرجال لا يفكر في هذا. الحديث يذكر هذا يعلمنا وحي، ده كلام رسول الله مش كلام، والنبي يحكيه ليقرره صلى الله عليه وسلم. طيب اذا شرب، قالت: اذا شرب اشتف، عمال ياخذ البوق ورا بوق لغايه ما خلص الكوبايه. الكوبايه لما تقلبها على فمك وتيجي ترجعها فيه نقطه يقينا انها ترجع على الازاز من جوه. هذه تسمى في اللغه الشفافه، تسمى ايه؟ الشفافة، البقية الأخيرة. الولية قاعدة مستنية الشفافة دي، لما يلسد من كل حاجة عمال يبلع لغاية ما خلص الكوباية. بعد ما خلصها ويرسل الشفافة، بدأ من نهر كبارة في الشفافة راح قابل كبار مرة تانية جاب الشفافة. قالت وإذا شرب اشتف، يعني حق في الشفافة ما تعطي. طب اللي عمل كده اعذرك جعان وعطشان، والكلام ده بيقول سائل عشان برضه تعذره، جعان وعطشان، طب اكلت وشربت وانبسطت تنتج؟ قالت واذا انا مكتف مفيش انتاج. اعذرك جعان وعطشان وهل كان ماشي؟ اقل شيء يعطيني انك تشعر بعواطفي، اقل شيء ذكرته. قالت ولا يولد الكف فعلا، بس اقل شيء تعمله حط ايدك على صدري اشعرني انك انت صاحب عذر، وانك انت تضع يدك على صدري لتسمع نبضات قلبي فتستنبط منها احزاني والامي. لذا قالت ولا يولد الكف، اي لا يضع كفه على صدري ليعلم من خلالها نبضات قلبي ومدى حزني او احزاني. بس الشكوى ولا يلز الكف فعلم البس، بس الشكوى انما اشكو بسي وحزني الى الله، يعلم ايه اللي زعلني ايه اللي مضايقني. مجرد ما بتحط ايدك وتشعرها انك انت بتتحسس ما عندها من الام، الامر ده بيريحها جدا 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 نفسيا عاطفيا. بالليل مش أثناء الصيام يا سيدي، فالصيام كله يتلم وخلي عنده دم، فلا رفث فلا رفث ولا رفث، واحنا قلنا الكلام ده ماشي. إذا ندرك جانب العاطفة جانب حضرتك أنت، والعاطفة موجودة عند رجال النساء، الشرع جاء ليعملها. السيدة عائشة أم المؤمنين تحكي موقف من؟ أشد البشرية وقارا. تقول كان رسول الله يتحين إذا شربت الماء من الكوب أن يأخذ الكوب بعدي ويديره ليضع فمه مكان سدري. حطه مش من أي حتة يشرب، لا من مكان وضعت فمها فين. الكلام ده بيجعل منزلة الرجل عند المرأة تصل السماء. كلفك حاجة، دفعت فلوس، ما فيش غرام مالية يا إخوان، لكن ستسعد المرأة وهتجعل المرأة تعطيك عينيها. إحنا أصبنا ببلادة في العواطف قاتلة، كثير الناس اللي كانوا ماشيين مرة في باب الدرس كده مع إخواننا في الدولة العربية، قال لي عم الشيخ أفسدت علينا النسوان. ولا بنفكر تلاقي الراجل قاعد يقولها مش مراته، ولا بحبك ولا حسين، انتبه انتبه. نسأل الله في العافية. خد هذا شأن خطير جدا، والشريعة ذكرت فيه تفصيلات دقيقة جدا. ما علوم البشرية عن عواطف؟ قوة موجودة في الصدر. خامس قوة أختم بها الهوى. والهوى مش نفس يتنفسه، ولا الهوى هواي، لا الهوى ده قوة موجودة في الصدر ولها ارتباط شديد جدا بالنفس، وهي تستهدف النفس. إن تمكنت منها استعانت بها على القلب حتى تخبره، ولو خضع القلب لها تمكنت من كل جوارح الإنسان الظاهرة وقواه الباطن. دي أخبث من الشيطان. لذا جاء نص القرآن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جعل نفسه لا تمكن الهوى منها أبدا ولا تجعله يتحكم فيها أبدا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار. وصل المعنى ده؟ طيب الرب بيّن هو أشد، إن بعض الناس اللي حكموا أهواءهم في نفوسهم
وتحكمت في قلوبهم، صار لا يرى إلا ما يهواه. كل ما هو بين يديه لا يرى منه إلا ما يهواه، ينتقي ولا يسمع إلا ما يهواه، ولا يفكر إلا فيما يهواه، وكل طاقاته خضعت الهوى، فصار إلهه الحاكم له. والقرآن وصفه بهذا، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ممكن يكون استجابة حاصل أعلى الشهادات ويفعل أفعال لا يفعلها طفل. يا دكتور يا أستاذ بتعمل كده ليه؟ يقول لك هوايا مزاجي. هو ده هوايا مزاجي من غير قواعد، لا قواعد أخلاقية ولا أدبية ولا إنسانية ولا ربانية، انتهى. الهوى بيتلاعب بيه، تلعب الصبيان بالكرة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه بالهوى؟ أيوة. وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تتذكرون. وقال في أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت لا تبيع الطاعة. صاحب الهوى يا إخواني لا يؤثر فيه لا رسول الله ولا كل رسول الله. لذا يقول تعالى: لسيد خلقي وأسمى الدعاء في التاريخ الإنسان كله. يقول: أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم أتباع الهوى دول؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أصلا أو يعقلون؟ ده لا سمع ولا عقل، الهوى خلاص دمر السمع دمر عقل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. ما أدرك بهذا في ميزان الله ما حصل به. واضح المعنى؟ الآيات عن الهوى كثير. ولذا جاء الحديث: لا يؤمن أحدكم، لا يثبت له إيمان حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى كل هذه القوة في صدورنا، ما علم البشرية بها؟ ونحن في القرن الحادي والعشرين وفي عصر الليل، كل هذه القوة لا يعلمها إلا خالقها، ولا يعلم علمها إلا هو، ولا يعلم قواعد التعامل معها إلا هو، ولا يضبط إيقاعها إلا هو. الرب وضع لنا كل هذه التفصيلات. بل أعطيكم خلاصة كلمتين، آية واحدة أختم بها الدرس. آخر آية فيها يقول تعالى: والله يا إخواني لو علم هذه الآية وحقيقتها أهل الأرض لقاتلونا على لوح السيوف. مليارات مليارات بالأموال تنفق سنويا للعلاج النفسي العصبي، وكل ده في الوحي موجود من غير أموال من غير نفقات. اسمع الآية دي، فيها يقول تعالى: يا أيها الناس، يخاطب نحن الوحيدين المؤمنين ولا كل البشرية؟ من آدم إلى قيام الساعة. ركزوا معي في السياق. يا أيها الناس قد جاءتكم، بكاف الخطاب من جنب، موعظة من ربكم، برضو بكاف الخطاب من جنب، وشفاء لما في الصدور. ما يقول ابن بطوط المشطبي: أجمع علماء الأصول على أن ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدر من طاقات الإمكانيات. الله، يعني الابتلاءات اللي بتقع دي بتأثر على الصدر؟ أيوة، كل القوى دي لها دور فاعل. ولذلك رب ميز بينه وبين عمل القلب، يقول تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء للصدر كله، يبقى للطاقات السبع: الروح والقلب القوى المركزيه، ثم القوى الخمسه. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. جعل الابتلاء للصدور والتمييز القلوب. وفي اخرى يقول: افمن شرح الله صدره للاسلام، يبقى الشرح يقع على ايه؟ على القلب بس ولا على القفص الصدري العرض والعضلات سلامات على كل القوى في الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور ربه فويل للقاسية قلوبهم. فجعل الشرح في الصدور والقساوة القلوب لا كثيرة. إذا ندرك هنا يقول وشفاء لما تشمل كل ما في الصدر، يبقى كل الأمراض والشبهات والشهوات اللي في القلب في النفس في البال في العاطفة في الفطرة في الهوى في الروح علاجها في القرآن. لكن أختم بآخر كلمة، وشفاء لما في صدوركم ولا في الصدور. طب ليه عدل؟ السياق كله كاف الخطاب، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما كم تقعد في صدوركم. الرب لم يقل في صدوركم، قال وشفاء لما في إيه؟ الصدور. فجاب اللفظ عامة الصدور بالألف واللام، واللام هنا الجنس جنس الصدور كلها. ليه؟ لأن القرآن لم ينزل لنا وحده، بل جاء للعالمين، إنس وجن وحيوان وغيره وملائكة وغيره. كل مخلوق له صدر فيه قوة خفية لا يعلمها جعل الرب علاجها في القرآن. وشفاء لما في الصدور، لأن ده مش كتاب لينا، ده للعالمين إخواننا. بل الرب صرح إن العالمين دي لها صدور، فقال تعالى موضع آخر أليس الله، وده استفهام إنكاري، أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ يبقى الصدور عامة ولا خاصة؟ طيب والقرآن جاي لعائلتها كلها ولا النساء بس؟ لقد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن ما هو بعد حين الآخرة. وصل المعنى؟ وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله ورحمته، العلم ده كله بفضل الله ورحمته من غير استحقاق منه. قل فبذلك ولا بهذا. طب ليه قال بذلك؟ هذا اسم شرط قريب، لو قال بهذا أي ماذا القرآن اللي أمامه هو فعلا من حضر دم، فبهذا تمشي. ولو هذا القريب ذاك للمتوسط ذلك البعيد جدا. قال فبذلك، بذلك السمو والرقي وعلو المكان، لذا قالوا البعد هنا بعد مكان المكان، فبذلك فليفرح رحمه أن الله زم الفرح بلا سبب، فقال لا تفرح إلا الله يحب الفرحين، لكنه مدح الفرح هنا لأن أعظم نعمة أوتيها الإنسان هذه الحقائق المتعلقة بانفصاله وصدر خلائقه. فبذلك فليفرحوا هو خير مما إيه الله، يعني علاج ما في الصدور خير من كل ما نجمع من أموال وأولاد وجاه وسلطان ونساء وكل ما يجمع. رحم الله ابن الخطاب أرسل يوم خادمه ليحصي له بالغنيمة، أعداد ضخمة جدا، فالغلام عجز أن يعدها، فجاء يعتذر عمر قال يا المؤمنين لم أقع على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. عسى تدري سنة الليل، فسيدنا عمر علاه بدرتي على ظهر يداعي قال ويحك كل الذي رأيت مما يجمع خلقه فضل الله ورحمته في وحي، ثم تلا هذه الآية قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. لا بد من متابعة الهوى في كل شيء ومعرفة مراده ووضعه في ميزان الشريعة. الحديث يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيه هواه تبع لما جئت به. ده عايز شرح تفصيلي ان احنا ننقل اولا كل ما يهواه الهوى يعلمه الله ولا يخفى عليه. طيب كل ما تشتهيه نفسك يعلمه الله ولا يخفى عليه. طيب هل تتصور ان هناك شيئا تهواه او تحبه او تعشقه او تشتهيه الرب لم يشرع لك فيه؟ طيب كل ما تشتهيه الرب يعلمه، وضع له قواعد التشريعات. أي التشريعات أنفع لك، شرع الله أم شرع نفسك وهواك؟ نفسك تحب الأكل والرب يعلم حبلك، أحل لك الحلال وحرم عليك الحرام. الحلال قد إيه؟ مفتوح مش آخر. يسألون كما تقول إنه كل حلال طيبة، كل طيبة حلال. طيب الحرامات تعدهم أصاب عليك والله. طيب نفسك طبسة والهوى طبس، اشتهى المحرم هتاكل المحرم، كارت ميتة ولا خنزير ولا غيره، هيضرك ولا ينفعك؟ يقينا هيضرك عاجل او اجل. طب ايهما انفع لك؟ ده انت ممكن تاكل حاجه حرام تعذب بها شهور تحرم الحلال. ايهما انفع لك؟ امر الله ام امرك؟ هدي رسول الله ام هواك؟ لابد من عقد هذه المقارنه بخصوص شديد وبعد. طيب طعم حلال بلاش الحرام، ونفس اشتهت المزيد، لقيت حلت محشي وانت بتحب المحشي بدل ما تاخد التلت عايز تعملها اربع اكلات. لو عملت العمل السودة دي هيحصل لك ايه؟ هتستمتع بالمتعة في ثلاث رقيمات، في ثلاث اول ثلاث صوابع، وبعدين كل زيح الآية مفيد. النتيجة ايه؟ هتهلك وهتتعدي وهنكد بيك وهتستمر ايام محروم بالاكل وما تشتهي بسبب اتباعك لهواك. الرب يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. اي الامرين لك انفع، امر الله ام امر هواك؟ لو ايقنت ان امر الله انفع لك ما قدمت امر هواك عليه. وصلت دي؟ ده باختصار شديد، آلات سريع من غير تفصيل. التفصيل يطول واكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا حسن سماعكم، واشكركم على صبركم علينا الوقت اللي كله، ويعني وعلى حسن الضيافه وعلى حسن استقبالكم لنا وتحت الفرصه لنا الدعوه بينكم. اسال الله ان يغفر لنا لكم ما اعطانا عنكم وتقبل منا منكم، وسامحوني في اي تقصير انا اجتهدت بقدر وسعي، ارجو الله ان يغفر لي اي تقصير معكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه. السلام عليكم.